الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعم، لازلنا في قراءة كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. توقفنا في الدرس الماضي على كلام شيخ الإسلام عن الجهمية والمشبهة وغيرهم ممن يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه. نعم، وقال أنه يعني أصل قولهم شرك، فيه شرك وهو تسوية بين الله وبين خلقه أو بينه وبين المعدومات. نعم، هذا آخر ما وقفنا عليه. قال رحمه الله بداية الدرس اليوم، قال استكمالا لما مضى، قال رحمه الله: واليهود كثيرا ما يعدلون الخالق بالمخلوق، يعني يشبهون. واليهود كثيرا ما يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلون به حتى يصفوا الله بالفقر والعجز والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنها وهي من صفات خلقه. والنصارى العكس طبعا، والنصارى كثيرا ما يعدلون المخلوق بالخالق حتى يجعلوا في المخلوق من نعوت الربوبية والصفات الإلهية، ويجوزون له ما لا يصلح إلا للخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والله سبحانه وتعالى يقول: والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالدعاء والإنابة في قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. طبعا يريد يبين شيخ الإسلام أن اليهود يشبهون الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق من جهة النقص. اليهود يشبهونه من جهة صفات النقص، فهم وصفوا الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا بالفقر والعجز والبخل وغير ذلك من النقائص. النصارى على العكس، النصارى يشبهون المخلوق بالخالق ولكن من باب صفات الكمال، من باب صفات الكمال. فهم جعلوا لعيسى عليه الصلاة والسلام صفات الإله، هم جعلوا عيسى هو الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. نعم، فهم عكس اليهود، وكلها يعني كله ضلال، نعوذ بالله من هذا الضلال. نعم، وفي قال شيخ الإسلام: وفي هذه الأمة من فيه شبه من هؤلاء وهؤلاء. هذه الأمة فيها شبه من اليهود وفيها شبه من النصارى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. القذة هي ريش السهم، هي الريش اللي يكون موجود على السهم يأتي خلف بعضه. نعم، لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ والحديث في الصحيحين. قوله عليه الصلاة والسلام: فمن، يعني من غير هؤلاء، يعني من أقصد غير هؤلاء؟ أنا أقصد اليهود والنصارى، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فمن. نعم، وإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله وهو إرادة الله وحده، فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته، وهذا كمال المحبة. لكن أكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم العبادة، كقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني يريد أن يقول شيخ الإسلام أن العبادة هي محبة الله سبحانه وتعالى، العبادة تستلزم محبة الله سبحانه وتعالى، ولكن يعبر عنها باسم العبادة، يعبر عنها باسم العبادة، مثل قول كما في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأمثال هذا من الآيات. والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته وكمال الذل ونهايته، فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبودا، والمعظم الذي لا يحب لا يكون معبودا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فبين سبحانه أن المشركين بربهم الذين يتخذون من دون الله أندادا وإن كانوا يحبونهم كما يحبون الله فالذين آمنوا أشد حبا لله منهم لله ولأوثانهم، لأن المؤمنين أعلم بالله، لأن المؤمنين أعلم بالله، لأن المؤمنين أعلم بالله. هو يريد أن يقول شيخ الإسلام يعني معنى هذه الآية أن المشركين بالله الذين يتخذون مع الله أندادا هم يحبون الله ويحبون هذه الأنداد التي يعبدونهم من دون الله، ولكن المؤمنين أشد حبا لله منهم، من هؤلاء المشركين، من محبتهم لله وللأوثان، أشد من محبة هؤلاء المشركين لله ولأوثانهم. نعم. قال رحمه الله: والحب يتبع العلم، والحب يتبع العلم، ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده، وأولئك جعلوا بعض حبهم لله وأشركوا بينه وبين الأنداد في الحب، ومعلوم أن ذلك أكمل. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. نعم. طبعا هذه الكلمة من شيخ الإسلام: والحب يتبع العلم، والحب يتبع العلم، أن الإنسان المسلم المؤمن كلما ازداد علما بالله سبحانه وتعالى ومعرفة بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى يزداد حبا لله سبحانه وتعالى. لذلك قال: والحب يتبع العلم، والحب يتبع العلم، المراد أن محبة الله سبحانه وتعالى تتبع العلم بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: واسم المحبة فيه إطلاق وعموم، فإن المؤمن يحب الله ويحب رسله وأنبياءه وعباده المؤمنين، وإن كان ذلك من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فقد جاءت محبة الله سبحانه وتعالى مذكورة بما يختص به سبحانه من العبادة لله والإنابة إليه والتبتل له ونحو ذلك، فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى. ثم إنه كما بين أن محبته، أي محبة الله سبحانه وتعالى، أصل الدين، فقد بين أن كمال الدين بكمالها ونقصه بنقصها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. نعم. هذا في مسند الإمام أحمد، وقال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه، وهو من حديث معاذ بن جبل الطويل. نعم. وأخرجه الترمذي أيضا وقال: حديث حسن صحيح. نعم. يقول شيخ الإسلام أن محبة الرسل ومحبة الأنبياء ومحبة عباد الله المؤمنين هي من محبة الله سبحانه وتعالى، هي من محبة الله سبحانه وتعالى، لكن المحبة الخاصة لله سبحانه وتعالى لا يستحقها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فالإنابة والتبتل والخوف والرجاء هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، خاصة به سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فأخبر أن الجهاد سنام العمل وهو أعلاه وأشرفه. وقد قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة، وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد، والجهاد لازم دليل المحبة الكاملة، والجهاد لازم دليل المحبة الكاملة. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال سبحانه وتعالى في صفات المحبين المحبوبين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فوصف المحبوبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وأنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فإن المحبة مستلزمة للجهاد، ولأن المحب يحب ولأن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض محبوبه ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه ويرضى لرضاه ويغضب لغضبه ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه فهو موافق له في ذلك. وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم، إذ هم إنما يرضون ما يرضاه ويغضبون لما يغضب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في طائفة فيهم صهيب وبلال: لعلك أغضبتهم، لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فقال لهم: يا إخوتي هل أغضبتكم؟ قالوا: لا يغفر الله لك يا أبا بكر. قالوا: لا يغفر الله لك يا أبا بكر. أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر: إن كنت أغضبت هؤلاء الذين فيهم صهيب وبلال وغيرهم فقد أغضبت ربك. فسألهم أبو بكر رضي الله عنه: يا إخوتي، وفي رواية أخرى: يا إخواني، هل أغضبتكم؟ فقالوا: لا يغفر الله لك يا أبا بكر. نعم. وكان أصل القصة، وكان قد مر بهم أبو سفيان بن حرب، فقالوا هؤلاء الطائفة، فقالوا: ما أخذت السيوف من عدو الله ما أخذها. فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذكر أبو بكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ما تقدم، لأن هؤلاء إنما قالوا ذلك غضبا لله، لكمال ما عندهم من الموالاة لله ورسوله. هؤلاء صهيب وبلال وغيرهم رضي الله عنهم قالوا لأبي سفيان ما قالوا غضبا لله، لكمال ما عندهم من الموالاة لله ولرسوله والمعاداة لأعدائه، لأن أبو سفيان وقتها لم يكن أسلم، هو أسلم رضي الله عنه، أبو سفيان أسلم رضي الله عنه، لكن هذا كان قبل إسلامه رضي الله عنه. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يروي عن ربه عز وجل: نعم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. وطبعا مر معنا هذا الحديث أكثر من مرة في هذا الكتاب. نعم. فبين سبحانه أنه يتردد، لأن التردد تعارض إرادتين، وذكرنا أيضا معنى التردد في حق الله سبحانه وتعالى كما سبق. نعم. وهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه، كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت، فسمى ذلك ترددا. ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك، وهذا اتفاق واتحاد في المحبوب المرضي المأمور به والمبغض المكروه المنهي عنه، وقد يقال له اتحاد نوعي وصفي، اتحاد نوعي وصفي، وقد يسمى أحيانا يا أخوان حكمي. وليس ذاك اتحاد الذاتين، فإن ذلك محال ممتنع، يعني لا يفهم من هذا الكلام من الحديث السابق عندما قال فبي يسمع وبي أنه اتحاد الذاتين، لا، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ليس هذا المراد. قال شيخ الإسلام: وقد يقال له اتحاد نوعي وصفي، وليس ذلك اتحاد الذاتين، فإن ذلك محال ممتنع، والقائل به كافر. إن من قال أن الله سبحانه وتعالى يحل في ذوات المخلوقين فهو كافر والعياذ بالله. وهو قول النصارى الذين قالوا أن المسيح أن الله وتعالى الله عن قولهم تجسد في المسيح، والغالية من الرافضة هؤلاء الذين أله علي وأله الأئمة، وقالوا أن الله سبحانه وتعالى يحل في علي وفي الأئمة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فجعلوهم آلهة. نعم. والقائل به كافر، وهو قول النصارى والغالية من الرافضة وجهال النساك كالحلاجية ونحوهم، وهو الاتحاد المقيد في شيء بعينه. نعم. وأما الاتحاد المطلق الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود الخالق هو عين وجود أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، فهذا تعطيل للصانع وجحود له، وهو جامع لكل شرك. هذا الكلام يجمع كل شرك. وكما أن الاتحاد نوعان فكذلك الحلول نوعان. قوم يقولون بالحلول المقيد في بعض الأشخاص، هذا مثل قول النصارى أن الله والعياذ بالله يحل في عيسى عليه الصلاة والسلام، وقول الرافضة غلاة الرافضة أن الله يحل في الأئمة في علي وغيره من الأئمة، هذا والعياذ بالله كفر أكبر، هذا كفر أكبر. نعم هكذا نعم، فهم يقولون بالحلول المقيد في بعض الأشخاص، وقوم يقولون بحلوله في كل شيء وهم الجهمية الذين يقولون إن ذات الله في كل مكان والعياذ بالله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الجهمية يا أخوان يقولون أن الله بذاته في كل مكان والعياذ بالله، حتى جوزوا أن يكون الله والعياذ بالله في الحشوش والأماكن القذرة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا سبحانه وتعالى وتقدس في علاه، نعوذ بالله من هذا الضلال. فهذا كله قول أهل الحلول والاتحاد بنوعه. نعم وقد يقع، نعم وقد يقع لبعض المصطلمين من أهل الفناء. المصطلمين يا أخوان شيخ الإسلام يعني بهذا اللفظ الاصطلام، الاصطلام يعني الذهول والسكر وذهاب العقل، وهذا يكثر عند الصوفية وغيرهم يسمونه الاصطلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وقد يقع لبعض المصطلمين من أهل الفناء في المحبة أن يغيب بمحبوبه عن نفسه وحبه، ويغيب بمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، وبموجوده عن وجوده، حتى لا يشهد إلا محبوبه ومذكوره، فيظن في زوال تمييزه ونقص عقله وسكره أنه هو محبوبه. كما قيل، طبعا هذا الكلام يوضح هذا المثال، كما قيل إن محبوبا وقع في اليم في البحر، إن محبوبا وقع في اليم فألقى المحب نفسه خلفه فقال أنا وقعت، فأنت ما الذي أوقعك؟ فقال غبت بك عني فظننت أنك أني، غبت بك عني فظننت أنك أني، يعني ذهاب للعقل، اصطلام، سكر والعياذ بالله. غبت بك عني فظننت أنك أني. نعم فلا ريب أن هذا خطأ وضلال. لكن إن كان هذا لقوة، طبعا يا أخوان هذه المسائل اللي يتكلم عنها شيخ الإسلام يتكلم هنا بكلام موجز، لكن في مجموع الفتاوى وفي كتبه الأخرى يتوسع بهذه المسائل رحمة الله عليه، إنما هنا يشير إشارات يسيرة لهذه الموضوع، وإلا في مواضع أخرى بالتفصيل يتكلم عن هذه الموضوع. نعم لكن إن كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير أن يحصل عن سبب محظور زال به عقله كان معذورا في زوال عقله، فلا يكون مؤاخذا بما يصدر منه من الكلام في هذه الحال التي زال فيها عقله بسبب غير محظور. هذا بعض الناس إذا سمع بعض الآيات القرآنية أو بعض الذكر يحصل عنده مثل هذا الأمر، مثل غياب العقل أو مثل ذلك الأمر، أو زي الصعق يحصل له وغير ذلك. فشيخ الإسلام يقول إذا كان لمحبة لقوة المحبة ولذكر القرآن بدون سبب محظور فأنه معذور في زوال عقله، فلا يؤاخذ بما يصدر منه في هذه الحال، لأن قد يصدر منهم بعض الكلام يكون مخالف للإسلام، مخالف للقرآن ومخالف للسنة في هذه الحال، في هذه الحال. نعم كما قيل في عقلاء المجانين إنهم قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالا فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم، فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم، وأسقط ما فرض بما سلب، وأسقط ما فرض عليهم بما سلب. وأما إذا كان السبب، طبعا المحقق هنا يقول أن شيخ الإسلام رحمه الله نسب هذا القول في مجموع الفتاوى المجلد العاشر إلى الإمام أبي محمد المقدسي، وما ذكر هل هو يقصد الموفق صاحب المغني أم الإمام عبد الغني، لكن قال شيخ الإسلام فإن هؤلاء كما بلغنا عن الإمام أبي محمد المقدسي حيث سئل عنهم فقال هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالا فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم وأسقط ما فرض بما سلب، انتهى. هذا في المجلد العاشر صفحة 49 بعد 300 من مجموع الفتاوى. نعم هذه ذكرها المحقق في الهامش فنذكرها للفائدة من باب توثيق القول يعني. نعم وأما إذا كان السبب الذي به زال العقل محظورا لم يكن السكران معذورا، وإن كان لا يحكم بكفره في أصح القولين كما لا يقع طلاقه في أصح القولين، وإن كان النزاع في الحكم مشهورا، وقد بسطنا الكلام في هذا وفي من يسلم له حاله ومن لا يسلم في قاعدة ذلك. في قاعدة هو يشير إلى مجموع الفتاوى المجلد رقم 33، أشار إلى هذه المسألة بنوع من التفصيل، وفيها نزاع فقهي. نعم. قال رحمه الله: وبكل حال فالفناء الذي يفضي بصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص إن كان صاحبه غير مكلف، ولهذا لم يرد مثل هذا على الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة، ولا على نبينا قبلهم صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون القرآن الكريم ويسمعون الذكر ويتأثرون، بل هم أكثر من يتأثر بالقرآن الكريم، ومع هذا لم تحدث لهم هذه الأمور من غياب العقل وذهاب العقل، لم تحدث لهم. نعم. وإن كان، يقول شيخ الإسلام، وإن كان لهؤلاء، يعني هؤلاء الذين تذهب عقولهم، وإن كان لهؤلاء في صعق موسى عليه السلام نوع تعلق، يعني كأنهم يتعلقون بما حدث لموسى عندما صعق عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. وإنما حدث زوال العقل عند الواردات الإلهية، واردات الإلهية مثل القرآن الكريم، آيات القرآن الكريم، ذكر الله وغير ذلك. يعني وإنما حدث زوال العقل عند الواردات الإلهية على بعض التابعين ومن بعدهم، وإن كانت المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه في هذه الأمة وولايته وعداوته. فمن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والمحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعدل العادل، بل ذلك يغريه بملازمة المحبة، كما قد قال أكثر الشعراء في ذلك: وهؤلاء هم أهل الملام المحمود، وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائه، فإن اللائم على ذلك كثير. وأما الملام على فعل كرهه الله أو ترك ما أحبه الله فهو لوم بحق، وليس من المحمود الصبر على هذا الملام، بل الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وبهذا يحصل الفرق بين الملامية الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لوم تلائم في ذلك، وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون على الملام في ذلك. يعني مختصر ما ذكر شيخ الإسلام، أهل السنة والجماعة وسط بين المرائين وبين الملامية. المرائين الذين يعملون الأعمال ليراهم الناس ويحمدوهم الناس، هذا الرياء. الملامية هم الذين يفعلون الأمر ليلومهم الناس عليه، وهذا من الحمق والجهل. الملامية يفعلون ما يبغض الله ورسوله ليلومهم الناس على ذلك، ويقولون: نسقط في أعين الخلق ونبقى في عين الحق سبحانه وتعالى. وقال الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه: فهم والله سقطوا في أعين الخلق وسقطوا في عين الحق سبحانه وتعالى. سقطوا في عين الخالق سبحانه وتعالى وسقطوا في عين المخلوقين. هؤلاء يسمون الملامية، والكلام عنهم كثير، ذكر شيخ الإسلام في غير موضع من كتبه بتفصيل يعني أكثر من هذا، لكن أهل السنة والجماعة وسط. أهل السنة والجماعة وسط، لا يبحثون عن الرياء، لا يراؤون بأعمالهم، ولا يبحثون عن لوم الناس لهم بفعل ما يبغضه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أهل السنة وسط، وهم وسط في كل شيء. نعم. طيب، نعم، انتقل شيخ الإسلام بعد ذلك إلى فصل، لكن نقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.